الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نشرع في الدرس الرابع والثلاثون من كتاب الدراري المضية للشوكاني رحمه الله، وسنشرع في كتاب الحج والوصية لمن يسمع بالاستمرار في الخير، فإن الخير يجر إلى خير، والزيادة تأتي بالزيادة، ولا يعجز الإنسان عن التزود ولو باليسير، فإن اليسير مع اليسير يصير كثيرا، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السير اجتماع النقط. قال رحمه الله: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد والزيارة، وهو في الاصطلاح زيارة بيت الله العتيق وما إليه من المقامات والمشاعر في أيام مخصوصة، وأشهره شوال وذو القعدة وذو الحجة، لقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، ويومه الأكبر يوم النحر، يوم الحج الأكبر لكثرة العبادات فيه، ومن فاته عرفة لا حج له. من أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار، ثم شهد الفجر بمزدلفة أي طلع عليه الفجر وقد وقف بعرفة، فقد تم حجه وقضى تفثه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج الحج عرفة. وأما كيفيته ستأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: يجب على كل مكلف مستطيع فورا. يجب يعني أنه ركن وليس بمستحب فقط، فهو عبادة واجبة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. على كل مكلف، أي من الرجال أو النساء، من الجن أو الإنس، بشروطه. مستطيع فسرها جماهير العلماء بالزاد والراحلة وأمن الطريق، هذا في حق الرجل، ويزاد في حق الأنثى المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة، وفي رواية ثلاث ليال، وفي رواية يومين، إلا مع محرم منها أو من زوجها. وقوله فورا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، ولقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والأمر يقتضي الفور، لكن هنا إشكال. تعلمون أن الحج فرض في السنة الثامنة من الهجرة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة من الهجرة، والسبب في ذلك أن السنة التاسعة حج أناس من المشركين، وما زال الناس يطوفون بالبيت عراة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حجه خالصا من تلك الشوائب المكدرة، فبعث أبا بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة أن ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم بعث بعده علي بن أبي طالب، وكان أبو هريرة رضي الله عنه ممن نادى بذلك. فلما كان السنة العاشرة تداعى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحج من هذا العام، واجتمعوا كما قال جابر، فكنت أنظر منها هنا ومنها هنا، والناس أعداد كثيرة، حتى ذكر أهل العلم أن عدد من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 100,000، واختلفوا، فقيل 14,000 وقيل 24,000، فهذا عدد كبير لا سيما في ذلك الوقت. ومع ذلك أرادوا أن يشهدوا حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا، فكانت حجة الوداع لهذا الأمر. قال المصنف رحمه الله: أما اعتبار الاستطاعة فلنص الكتاب العزيز: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يقال حج وحج كلاهما. فقد جاء حديث الاستطاعة، وهو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة، عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وابن مسعود، جاء عن عمر وعن علي، بعضها مخرج في السنن، ولكن الدارقطني ذكر أغلب ذلك في كتابه السنن، وهو كتاب مفيد ونافع فيه علوم كثيرة وفوائد غزيرة. والإمام الدارقطني إمام علل. فالشاهد أن كل هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة الإسناد، إلا أنها متوافقة على أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وزد على ذلك أمن الطريق وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: وأما كونه فورا فلحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد، وأخرج أحمد أيضا وابن ماجه من حديث ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. وفي إسناده إسماعيل بن خليفة العبسي أبو إسرائيل، وهو صدوق ضعيف الحفظ. فأخرج أحمد وأبو يعلى وسعيد بن منصور والبيهقي من حديث أبي أمامة مرفوعا: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشريك، وفيهما ضعف. أما حديث تعجل الحج فقد أشار الشيخ الألباني في الأرواء إلى أن له شواهد، فلا بأس بالقول بثبوته مع ما في الباب، قول الله عز وجل: واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال. وانظروا، يعني قبل سنين والألف اليمني أو الألف السعودي بألف ومائتين ريال يمني، ثم ما زال يزيد حتى استقر على 3,500 ريال، استمر فترة على 3,500 ريال، ثم إلى قبل 6 سنين أو 5 سنين وصل إلى 5,500 ريال، يزيد 100 ينقص 100، واستمر عليها فترة. وأما في هذا العام أو في هذه الثلاث سنوات قد زاد أكثر من 100 ريال، فصار السعر اليوم بقريب 180 ريال. يعني الرجل الذي كان حجه يكلف 6000 ريال ب18000 صار يكلف مبلغ أكثر، 6000 في 50 ربما ب300000، 350000. الآن يحتاج الإنسان إلى ملايين حتى يحج. يعني لو استقر السعر على هذا الحال يحتاج اليمني إلى بعض الملايين حتى يحج، ربما يحتاج إلى أكثر من 2 مليون ريال، مع أن الحال في اليمن لم يتغير من حيث أننا نقول مثلا زادت معاشات الموظفين، زاد دخل المساكين، زاد دخل الناس. الحال إلى الأسوأ، نسأل الله عز وجل أن يلطف بعباده. فكثير من الناس الذي ربما كان يستطيع أن يحج قبل 5 سنوات الآن ما يستطيع أن يحج، ما يستطيع. فالتعجل أمر مطلوب، فلا يدري الإنسان ما يحول بينه وبين الطاعة، وما يحول بينه وبين العبادة. قال: وأخرج الترمذي من حديث علي مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الحديث كلها ضعيفة في هذا الباب، وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الترمذي غريب وفي إسناده مقال والحارث ضعف بل يكذب. وهلال بن عبد الله الراوي له عن ابن إسحاق مجهول. وقال العقيلي: لا يتابع عليه، وقد روي من طريق ثالثة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه متروكان: عبد الرحمن القطامي ويزيد بن سفيان أبو المهزم. ومثل هذا لا يستشهد به ولا يحتج. عند ابن عدي في الغالب في الكامل، وابن عدي يسوق هذه لبيان نكارتها بنحوه. وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجلا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا كما ترى منقطع إن لم يكن معضلا، فمثله لا تقوم به الحجة، فإن الحسن مدلس عن الصحابة ولا يقبل منه إلا ما صرح بالتحديث، وأما غير الصحابة فيقبل حديثهم مطلقا سواء بروي بالعنعنة أو روي بغير العنعنة. وأخرجه أيضا البيهقي، وقد ذهب إلى القول بالفور مالك وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحاب الشافعي ومن أهل البيت زيد بن علي والمؤيد بالله والناصر. وقال الشافعي والأوزاعي وأبو يوسف ومحمد، ومن أهل البيت القاسم بن إبراهيم وأبو طالب، إنه على التراخي والصحيح الأول. قال: فصل: يجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة، ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة من مكة. يشير رحمه الله إلى أن أنواع النسك 3، أنواع الحج التي يحج بها المسلمون 3. الأول التمتع، وصورته أن يأتي مريد الحج بعمرة في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في شهر ذي الحجة في العشر الأوائل منها، ثم يتحلل من العمرة، ثم إذا كان يوم التروية أهل بحج بإهلال آخر للحج، هذا هو التمتع. سمي تمتعا لأن الحاج بعد أن ينتهي من عمرته يباح له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام، فيعود إلى لباسه وإلى الطيب، وإلى إن أحب أن يخطب أو يتزوج، وإن كان له زوجة يعاشرها إلى غير ذلك. أما القران فهو أن يلبي الحاج بالحج في أشهر الحج: لبيك حجا وعمرة، فلا يزال على إحرامه حتى ينحر هديه يوم النحر، ويتحلل التحلل الأول، ثم إذا طاف الإفاضة تحلل التحلل الثاني. والإفراد قريب منه، إلا أن القران يأتي بهدي، يكون معه هدي. والإفراد أن يقول الحاج في أشهر الحج لبيك حجا، ثم يبقى على إحرامه إلى أن يطوف الإفاضة، يبقى على إحرامه الإحرام الأول إلى أن يتحلل التحلل الأول برمي الجمرة والحلق والنحر، يعني أقصد والحلق فقط، والثاني بطواف الإفاضة. إذن عندنا ثلاثة أنساك: تمتع، وهو الإحرام بعمرة ثم التحلل منها، ثم الإحرام بحج ويلزمه هدي، قران وهو الإحرام بالحج مع العمرة ويبقى على إحرامه ويلزمه الهدي، إفراد وهو الحج مفردا لبيك حجا ويبقى على إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة ولا يلزمه الهدي. قول: أقول أما تعيين نوع الحج بالنية فلما تقدم في الوضوء، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل منكم بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. اختلفت ألفاظ حديث عائشة رضي الله عنها، في بعضها منا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، في بعضها أنه أفرد، والصحيح أن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما الصحابة رضي الله عليهم أحرموا يريدون الحج، قال جابر: لا نعرف إلا حجا، ما كان عندهم شيء اسمه تمتع أصلا، كان يرون أن التمتع في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، أشد من كل ذنب أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج، فجاء الإسلام بنسخ ذلك، حتى أنهم لما بلغوا الكعبة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان منكم قد ساق الهدي فلا يحل حتى ينحر هديه، ومن لم يكن معه هدي فليتحلل. قالوا: حل ماذا؟ كالمستنكرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا منا ومذاكيره تقطر، كالمستنكرين لهذا الفعل. وقال سراقة بن مالك: ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ قال: لأبد لأبد. فكانوا يتعظمون العمرة في أشهر الحج، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة، وقال لهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالت: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس معه بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. وفي البخاري من حديث جابر أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، والجمع بينها سهل: أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من على راحلته، ثم سمعه جابر بن عبد الله وهو يلبي في البيداء فنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء. وأما حديث ابن عباس أنه أهل من المسجد فهو جمع طيب، لكن الحديث فيه ضعف. حديث ابن عباس أنه جمع بينها وقال: إنما كان الناس يحدثون بما رأوا، فرآه أناس أهل من المسجد فنقلوه، ورآه أناس يهل حين استوت به راحلته فنقلوه، ورآه أناس حين أهل من البيداء فنقلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع بين التلبية. ويريد بقوله بيداءكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تخطئون، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب اختلاف الرواة، فمنهم من روى أنه أهل من المسجد، ومنهم من روى أنه أهل حين استقلت به راحلته، ومنهم من روى أنه أهل ما على شرف البيداء. وقد يمع بين ذلك ابن عباس فقال إنه أهل في جميع هذه المواطن، فنقل كل راو ما سمع. وأما كون التمتع أفضل الأنواع الثلاثة، فاعلم أن هذه المسألة قد طال فيها النزاع واضطربت فيها الأقوال. فمنهم من قال بأن أفضل الأنواع القران، لكونه صلى الله عليه وسلم حج قرانا على ما هو في الصحيح، وإن كان قد ورد ما يدل على أنه حج إفرادا، الصحيح أنه قران. لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة مصرحة بأنه أهل بحجة وعمرة، فلو لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن غير ما فعله أفضل مما فعله لكان القران أفضل الأنواع، لكنه ورد ما يدل على ذلك. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. قال: فأحللنا حتى وطأنا النساء، وفعلنا كما يفعل الحلال، حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني اتجهوا إلى منى وقالوا لبيك حجا. وبهذا رجح ابن القيم رحمه الله تعالى التمتع على غيره من الأنساك. وسئل الإمام أحمد فيرجح التمتع، فقيل له: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا أو حج قارنا؟ قال: ما كنت لأترك ذلك، وقد وردت فيه 16 حديثا، 16 حديث كلها تدل على فضيلة التمتع، لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه تمتع. وثبت مثل ذلك من حديث جماعة من الصحابة بألفاظ منها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سبت الهدي ولجعلتها عمرة. وقد ذهب إلى هذا جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كمالك وأحمد ومن أهل البيت الباقر والصادق والناصر وإسماعيل وموسى بن جعفر الصادق والإمامية، وهو الحق، لأنه لم يعارض هذه الأدلة معارض. فقد أوضح فيها صلى الله عليه وسلم أن نوع التمتع أفضل من النوع الذي فعله وهو القران. وقد أوضحت حجج الأقوال وما احتج به كل فريق في شرح المنطقة نيل الأوطار على منطقة الأخبار. وكذلك أوضحت أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، فليراجع إليه، فليرجع إليه. قال: وأما كون الإحرام من المواقيت، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. قال: فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كون دونهن فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، ومثل في الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنه، إلا أن حديث ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يلملم، وإنما سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن جابر في صحيح مسلم، إلا أن الراوي زاد وأحسبه قال: وذات عرق. واختلفوا في ذات عرق، هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو وقتها عمر؟ وأي كان فهو ميقات مجمع عليه. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذ الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. احفظوا هذه الأبيات تحتاجونها كثيرا. عرق العراقي يلملم اليمني، وبذ الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. يلملم الآن يسمى عند بعضهم بالسعدية، وقرن يسمى عند بعضهم وهو المشهور بالسيل الكبير، وهكذا الجحفة يسمى برابغ لأنه تغيرت الأماكن فسميت بالأماكن التي هو فيها، وذو الحليفة يسميه الناس بأبيار علي. والصحيح أنها تسمية محدثة. وفي رواية من حديثه لأحمد أنه قاس الناس لا تعرق بقرن. وفي البخاري من حديثه أن عمر قال لأهل البصرة والكوفة: انظروا حذو قرن من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق. وأبعد المواقيت هو ميقات ذي الحليفة، بينه وبين مكة 400 كيلو و10 كيلو، وهو أقرب من المواقيت من المدينة، بل يكاد يكون قد دخل فيها مع امتداد البنيان. وأقرب المواقيت هو ميقات السير الكبير، ميقات قرن المنازل، بينه وبين مكة قريب من 75 أو 85 كيلومتر تقريبا. وهكذا ميقات لملم بينه وبين الكعبة حوالي 120 كيلومتر، وميقات الجحفة بينه وبين مكة تقريبا قريب 200 كيلومتر. والمواقيت ليست مختصة بأهل بلدانها، فاليمني في هذه الأيام الغالب أنه يمر بالسير الكبير الذي هو قرن المنازل فيحرم منه، ما يقول يلزمني أن أنزل إلى يلملم من أجل أحرم. أو كذلك لو قدر أنه جاء من جهة المدينة، لا، يحرم من ذي الحليفة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله. يعني رجل يسكن جدة أو يسكن شرائع النخيل أو يسكن الجموم وغير ذلك من المناطق، ما يلزمه أن يرجع إلى الميقات، يحرم من حيث هو. قوله: حتى أهل مكة يهلون منها، هذا في الحج، هذا في الحج. أما في العمرة يلزم المكي أن يخرج إلى الحل، وأقرب الحل من البيت هو التنعيم، إذ بينه وبين الكعبة قريب 3 أميال. وأبعد الحرم من البيت ما يسمى الآن بالشميسي، وهو الحديبية سابقا، ويليه كذلك إلى جهة عرفات، فإن بين عرفات وبين البيت تقريبا 14 كيلومتر، وبين ما يسمى بكبر الشامل الذي هو الشرائع جهة الجعرانة وبين البيت 12 كيلومتر، وكذلك إضاءة من جهة اليمن بينها وبين البيت قريب من نحو ذلك 11 كيلومتر، حتى قال بعضهم: وللحرم التحديد من أرض طيبة 3 أميال إذا رمت إتقانه، و7 أميال عراق وطائف، وجدة 10 ثم 9 جعرانة، ومن يمن 7 بتقديم سينها، وقد كملت فاشكر لربك إحسانه. وهذه الحدود حدها إبراهيم الخليل، وهي توقيفية، وقد جعلت لها علامات قديمة وعلامات جديدة. أما العلامات الجديدة فهي عبارة عن بعض الخرصانات المسلحة التي تميزها. إلى هنا والحمد لله.